تأكيد للسلم والأمن الدولي، أكد أن الخطوة الأمريكية دليل واضح على عدائها لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا وروسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد فيه ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على فلسطينيين بحي الزيتون جنوبية مدينة غزة، وذلك خلال جمعهم الحطب في محيط مدرسة صبح الحرازين. كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ومساء أمس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما استشهد طفل أثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وحول مستجدات الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد.
نتحدث سريعا عن التطورات الميدانية في قطاع غزة. ارتقى 4 شهداء جراء استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة، تحديدا حي الشجاعية. خروقات كبيرة لاتفاق وقف اطلاق النار تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلية المتواجدة على السياج الحدودي شرق مدينة غزة ومناطق التمركز في مدينة رفح، تحديدا محور فيلادلفيا والمناطق المجاورة لهذه المنطقة. تقوم الآليات الإسرائيلية بين الفين والأخرى بإطلاق صليات من الرصاص من الآليات الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين، باتجاه خيام المواطنين، أيضا شرق مدينة خان يونس في منطقة عبسان وخزعة، هذه المناطق التي تتعرض إلى إطلاق نار كثيف بين الفينة والأخرى من الآليات الإسرائيلية. كما هو الحال استهدافات في كل يوم وارتقاء عدد من الشهداء، آخر هؤلاء الشهداء 4 في مدينة غزة. في الحديث أكثر عن هذه المفاوضات والجولات المكوكية التي تدور بين المقاومة الفلسطينية حركة حماس والجانب الإسرائيلي عبر الوسطاء والمفاوضين، والوسيط الجديد الذي دخل إلى الساحة هو الوسيط الأمريكي الذي عرضت حماس مقترحا وهو الإفراج عن أسير لديها يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة من جثامين الأسرى الإسرائيليين مقابل تمديد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى إلى 50 يوما وفتح المعابر أمام شاحنات المساعدات والمواد الغذائية، إضافة إلى التفاوض الجدي والزام الاحتلال الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي بالانتقال إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كما حدث في البروتوكول الماضي في عمليات التسليم والاستلام وصفقات التبادل. بانتظار الآن الكرة في ملعب والجانب الإسرائيلي للموافقة على هذا المقترح وبدء عملية التبادل وسير هذه العملية خلال الأيام القادمة، لربما نسمع عن تبادل الأسرى واستئناف لهذه المرحلة الأولى وتمديدها إلى 50 يوما إضافيا واستمرار المفاوضات الجادة للانتقال إلى المرحلة الثانية.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية. وفي مدينة القدس دخلت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الاعتكاف به، فيما أدى نحو 80,000 صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد وباحاته وعلى الحواجز وسط إجراءات مشددة. وفجر اليوم شن عشرات المستوطنين هجوما كبيرا بحماية قوات الاحتلال على منطقة جنوب نابلس وأضرموا النار في ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن احتراق 3 منازل ومركبتين، فيما منعت قوات الاحتلال الناس من إسناد سكان المنطقة. أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا رفضه لإعلان الدستور الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مؤكدا أنه يمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة. وأعرب المجلس عن مفاجأته وخيبة أمله بالإعلان الدستوري، وقال أنه جاء بعيدا من التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، محذرا من أن ذلك يعمق الأزمة بدلا من حلها. ورأى المجلس أن هذا الأمر يستوجب موقفا مسؤولا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية للعمل على إعادة النظر في الإعلان على نحو يحقق التعددية السياسية والقومية. استنكر أهالي بلدة حضر بالجولان السوري المحتل زيارة مشايخ دروز إلى فلسطين المحتلة، معتبرين أن إسرائيل لم تحرص يوما على حقوق الأقليات وتستغل الزيارة لزرع الانقسام. وقال الأهالي أن إسرائيل تسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري، وأنهم لم ولن ينسون جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهل الجولان والضفة وغزة، مؤكدين أن هؤلاء المشايخ الذين زاروا الداخل المحتل لا يمثلون إلا أنفسهم. وأخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المناقشات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين جيدة ومثمرة للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لكي تنتهي الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب في تقرير له أنه في هذه اللحظة بالذات آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي وفي وضع سيء وضعيف للغاية، مضيفا أنه طلب من بوتين أن يتم إنقاذ حياتهم. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف ادعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. 4 شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار، حيث تركنا في خلال روايتنا لقصة الشيخ سمعان المريدين وهم يختارون الطريق الثاني هو الاعتكاف والدعاء إلى الله تعالى بأن يلهمهم السبيل الصحيح لهداية شيخهم.
وحينما يصلون إليه يرونه وهو يذرف الدموع الغزيرة كأن عينيه غيوم الربيع ندما على فعلته، فيسارع المريدون إليه وقد تملكهم الفرح ويعود الجميع إلى ديارهم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، والآن لنرى ما حل بالفتاة. لقد رأت الشمس في منامها وهي تقول لها إنها بلغت العشق الحقيقي وتنطلق نحو الشيخ وتدركه، وتخرج الفتاة من البيت وهي تصرخ طالبة إياه وتستغفر الله، ويحيط الشيخ علما بقدوم الفتاة ويتحدث حولها مع المريدين، فيتوافد الجميع إليها لرؤيتها ويجدونها وهي غارقة في البكاء والعويل، فتلجأ الفتاة إلى الشيخ وتطلب منه أن تسلم على يديه، فيسمح لها الشيخ فتغادر الفتاة هذه الدنيا مسلمة عاشقة. يقول الشاعر العطار:
قطري بودو درین بحر مجاز، سوی دریای حقیقت رفت باز. جمله چون بادی ز عالم می رویم، رفت او و ما همه هم می رویم. زین چون این افتد بسی در راه عشق، این کسی داند که هست آگاه عشق.
كانت قطرة في هذا البحر المجازي اتجهت مرة أخرى نحو بحر الحقيقة. كلنا سنغادر هذا العالم كالريح، رحلت هي وسنرحل كلنا، هكذا يتساقط الكثيرون في طريق العشق، وهذه الحقيقة يعلمها من يحيط علما بالعشق.
أعزائنا الأفاضل، من خصوصيات قصة الشيخ صنعان النزعة إلى الرمزية وتضمينها للأسرار، ومن لا يعرف الأسرار العرفانية فإن من الصعوبة أن يتمكن من إدراك الهدف من سرد هذه الحكاية. إن الشيخ صنعان هو المعبر عن العشق الذي يعتبره الصوفيون وسيلة الوصول إلى النهاية وكشف أسرار العالم، العشق الذي يكشف الحجاب عن وجه المذعنين لعالم المعنى، كما أن طرح هذه الحكاية هو تجسيد وادي العشق في السير والسلوك العرفانيين. الوادي الذي سعى العطار في منطق الطير لتناوله والتطرق إليه، وفي الحقيقة فإن العشق الذي يستند العطار إليه هو العشق الإلهي الذي من الممكن أن يوجد في كيان كل إنسان مؤمن ولا يحتاج إلى شيء سوى التنقية.
ويتمتع الشيخ صنعان بمقام ومرتبة رفيعة عند مريديه، ولكنه يبدو وكأنه ينقصه شيء في شخصيته في جانب من الجوانب، والعطار يسعى من أجل أن يتعرف على هذه الحلقة المفقودة وأن يصفي شخصية الشيخ ويكملها. وقد ارتكب آدم أول معصية، وهي عدم طاعة أمر الله من خلال الأكل من الشجرة المحرمة، وقد سعى العطار لأن يدرس الذنب بشكله التاريخي والأسطوري، وهو أن الذنب موجود وكامن في فطرة كل إنسان، وأن بإمكان النفس الأمارة أن تبرز وتطيح بالكيان المعنوي للبشر، حتى أولئك الذين قضوا أعمارهم في الزهد والعبادة.
مستمعينا الكرام، بالطبع فإن طرح قضية الذنب في الموضع الذي يرتضي فيه الشيخ لنفسه رعي الخنازير يمتد جذوره في المعتقدات الشائعة بين المسلمين، فالخنزير في القصة رمز للنفس الأمارة والرجس، وكأن العطار يقول إن في داخل كل إنسان خنزيرا يتغذى وينمو على الذنب، فينمي العجب والغرور والأنانية، والتي هي حجاب يحول دون وصول الإنسان إلى الحق، وأما التوبة وقبول عذر التقصير من جانب الله فهما الطريق المفتوح دوما أمام البشر. وهذه ملاحظة أخرى من الملاحظات المهمة في سرد قصة الشيخ صنعان في منطق الطير بشكل عام.
وأما الملاحظات التي يمكن استنتاجها من هذه القصة فهي: قد يصل الإنسان إلى مرتبة مرموقة في السير والسلوك، ولكنه مع ذلك قد تزل قدمه فهو يعاني من نقاط ضعف تبرز في ظروف الابتلاء والاختبار.
على الإنسان أن لا ييأس في كل الأحوال من الهداية والنجاة، وخلافاً لتلاميذ الشيخ الآخرين الذين كانوا يرون أن توبته ورجوعه إلى الحق أمر مستحيل، ولكن الشيخ تخلص من هذه الورطة وتاب.
في حين أن الشيخ يعتبر شرب الخمر أسهل من حرق القرآن والسجود للوثن وترك الإسلام، ولكنه وبارتكاب ذلك تحدث ثلاثة ذنوب أخرى، لأن الإنسان حينما يفقد عقله فإن أي فعل خاطئ قد يصدر منه.
إن أخذ الإنسان رضا الله بنظر الاعتبار في بلوغ مطالبه، فإن الله يحقق له مطلبه من الطريق الصحيح، كما حدث للفتاة عندما شغفت بالشيخ بعد توبته. ويعتبر الأستاذ عبد الحسين زرينكوب قصة الشيخ صنعان قصة رمزية، ويعبر عن ذلك في قوله: أرى أن قصة الشيخ صنعان هي قصة رمزية، إنها قصة الروح الطاهرة التي تقدم إلى عالم المادة من عالم الروح، ففي عالم المادة تسقط في فخ العلائق وتتلوث بكل شيء وتقدم على ارتكاب أي ذنب، بل إنها تنسى أصلها وجوهرها السماوي وتأنس إلى الشوائب الدنيوية، ولكن الجذبة الغيبية تدركها أخيرا فتأخذ بيدها وتطهرها من أرجاسها وتنقلها إلى عالم الصفاء والنقاء وتنقذها.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم يتجدد بإذن الله في حلقتنا المقبلة من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا. شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. رمضان كريم عليكم يا بعد بيتي، والله يسعدكم ويزيد توفيقكم لإحياء هذا الشهر الفضيل بذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الكريم وفهم معانيه وتفسيره. بدينا وياكم يا تاج راسي بحلقتنا الرمضانية الماضية تفسير سورة التغابن المباركة وفق تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه وينصر على أعدائه، واللي هو بالواقع عبارة عن محاضرات تفسيرية قدمها سماحته أيام رئاسة للجمهورية يعني بالثمانينات، وهالأيام انجمعت وانطبعت ضمن سلسلة تفسيرية ناخذ منها مقاطع. وإحنا بشهر رمضان هذا العام راح نستمر وياكم إن شاء الله بتفسير سورة التغابن إلى أي آية نقدر نوصل إلها خلال موسمنا الرمضاني هذا. فالله يبلغنا وإياكم أجور وكرامات شهر الفضيل من خلال قبول خالص الأعمال منا ومنكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وخلونا النهاية شهر رمضان المبارك مرتاحين من عالم السياسة وبلاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. بالحلقة الماضية وصلنا وياكم إلى تفسير له الملك، زين، وله الحمد شنو معناتها؟ يعني كل الحمد والثناء والشكر هو لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن كل النعم من عند الله سبحانه وتعالى، وكل الآثار الحسنة بحياتنا وبالكون كله هي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان البعض من النعم يجينا بواسطة ناس آخرين، وهو على كل شيء قدير. هاي الصفة الرابعة لله تعالى اللي يجي ذكرها في هذه الآية الشريفة، وهي صفة القدرة المطلقة، لأنه سبحانه وتعالى قادر على فعل كل شيء. هنا تكتمل حلقة إيمانية جدا مهمة في شخصية الإنسان المؤمن ضمن هاي الآية الشريفة، من يكون الإنسان مؤمن بأن الكون كله وكل المخلوقات تسبح لله، وأن الملك والحكم المطلق على الأرض هو لله سبحانه وتعالى وحده، وماكو أي حكم حق على الأرض إلا إذا يكون كاسب شرعيته من الحكم الإلهي للكون وعلى يد من هم أهل لهذا الحكم، وأنه الحمد كله على كل نعمة في الحياة الدنيا هو بالأصل لله تعالى وحده، وهو القادر على كل فعل وفعل كل شيء، وماكو بالكون أي قوة تقدر تمنع الإرادة الإلهية. هتش إنسان بهتش معتقد ماكو أي قوة تقدر تمنع حركته نحو الله سبحانه وتعالى وتكامله وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، لأن عند أمل غير محدود بالله تعالى ويكافح بإصرار وبشكل متواصل في سبيل الله تعالى، ويتوجه ويوجه كل المجتمع المحيط به نحو الخلاص والصلاح والسعادة. ننتقل للآية الثانية من سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الحد الفاصل اللي يفصل بشكل حاسم ما بين الناس هو الإيمان والكفر. نعم ممكن أن يتعايش أهل الكفر والإيمان ما بينهم في مجتمع واحد، لكن هذا بالظاهر. عند الله سبحانه وتعالى البصير بكل ما يعمل البشر ما ممكن الجمع ما بين هذين الطرفين، وهذا التباين راح يظهر ويتجلى يوم القيامة، يوم تظهر نتيجة أعمال البشر في يوم التغابن. بالآية الثالثة نقرأ: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أنه خلق الأرض والسماوات ضمن إطار قوانين محكمة ما تقبل النقصان، وخلق كل الكائنات وفق هدف وتوجه ومجرى ومسار محدد ومن أجل غاية محددة. وإذا أدرك الإنسان هذه القوانين وفهمها راح يضمن طريقة التصرف الصحيح مع الطبيعة، ومن راح يمعن النظر في ظواهر الخلق وقوانين الطبيعة والترابط خلقتها راح يشوف بها تجليات خالقها ويسكن في قلب الإيمان، وهنا راح يضمن سعادته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. هنا يثير سماحة الإمام الخامنئي نقطة جدا مهمة، وهي أنه الدين الحق تجي قوانينه متناسقة ومنسجمة مع قوانين الطبيعة وأصولها الخلقية. كل قوانين الإسلام من صلاة وزكاة وطريقة حكم وأمور مالية وعبادات ومعاملات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل الواجبات والمسؤوليات اللي يفرض الإسلام على الإنسان العمل بيها هي عبارة عن قوانين إن وضعت بشكل متناسب ومتناسق مع القوانين اللي يسري بيها العالم والكون كله، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون ويعرف كل تفاصيله ورموزه وأسراره، فقوانينه وقوانين دينه الحق أكيد تكون منسجمة مع قوانين اللي خلق على أساس هالكون. والإنسان اللي يدير حياته وفق قوانين الدين الإلهي راح يحقق سعادته الدنيوية المادية قبل الأخروية. وهنا نستذكر قوله تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية 96 من سورة الأعراف. فبما أن الإنسان تعامل مع الطبيعة وقوانينها وفق قوانين خالقها راح تمنحها الحد الأقصى من خيراتها.
وبالعكس، إذا تعامل الإنسان مع الكون والطبيعة بأسلوب خارج عن القانون والدين الإلهي راح ينتشر الفساد في الأرض، راح يفسد الناس والعالم كله، وهذا راح يسبب الضرر للبشرية وللطبيعة في آن واحد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نكتفي بهذا القدر يا حبايبي وتاج رأسي، ونخلي باقي تأملاتنا ومراجعتنا لتفسير باقي آيات سورة التغابن حسب تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه لبرامجنا الرمضانية القادمة إن شاء الله. اللهم أحينا مع القرآن، وأمتنا على الالتزام بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي. يا ربي إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجر الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في أمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفي أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقض به عن مرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به أيضا قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان
فليسلك دربا الممطعات ويرضي ربها.
الحادية عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا خالد العبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف الادعاءات، واشنطن باستعدادها للتفاوض. 5 شهداء في غزة، ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت الخارجية الإيرانية إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد دليل على الخداع وزيف ادعاءات البيت الأبيض باستعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات الأمريكية للتأثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة. وفيما وصف بقائي إدمان أمريكا على سياسة الحظر والضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدولي، أكد أن